طي الهوى أقداما طغر وذل قامة ومقاما
ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أحبابي معكم للقاء الثاني حوالين التأصيل العلمي لمنهجنا، منهج المسلمين في التعامل مع من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بأمر أو نهي. وقلت لكم في الحلقة الماضية ان اللي يقول لي حلال وحرام، اللي يقول لي اعمل او ما تعملش، اللي يقول لي صح او غلط، الله سبحانه وتعالى، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قرآن او سنة، او حد من العلماء الصادقين الناصحين الخالصين المخلصين المخلصين الذين شهد لهم بالعلم والأمانة، ان ده اللي يقول لي الله يقول الرسول يقول، مش اي حد يقول لي في ديني اعمل او ما تعملش، مش اي حد يقول لي في ديني ده صح وده غلط، مش اي حد يتكلم في القرآن ولا اي حد يتكلم في السنة، لابد يكون بعلم وفهم. وإلا لو فتحنا الباب بهذه الصورة كما نرى الآن في الفضائيات، هنجد الراقصة اللي بتحب رقصها تطلع تقول الرقص حلال لأنه عمل، وهنلاقي المغني يطلع يقول أنا بعمل فيديو كليب ومعايا عراية والكلام ده لأنه ده فن، وهيطلع واحد تاني بتاع ثقافة يقول لنا لا بأس برسم الصور العائية لأن ده فن وده إبراز لجمال المرأة، وهيطلع علينا واحد فاسد مفسد ضال مضل منحرف عن الطريق زائغ يقول لنا سيبوكم من القرآن وسيبوكم من السنة تعالوا لفهمنا احنا. لو خدنا المنهج ده خلاص، ما كان الصحابة خدوا كمان هم كمان من منهج اليهود الذين تكلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا أبدا، الصحابة تربوا على ان يقول اعمل ما تعملش في الدين، في الدين حلال حرام صح غلط الله الرسول العلماء الصادقين الناصحين الخالصين المخلصين المخلصين، دول يقولوا لنا اعملوا او ما تعملوش. وزي ما قلت لكم ان ابرز شيء كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وبه ميزهم الله ورفع الله من قدرهم ورفع الله من شأنهم هو المنهج المتعلق بالاستجابة التامة للقرآن، استجابة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل مع بعض باقي الاستشهادات عشان اقول لكم دول ابائكم يا جماعة، دول اجدادكم، دول سلفكم، نشوف هم ايه القيمة اللي رفعتهم نتمسك بيها. يا ترى هم ليه ما كانوش مشتتين في الدين؟ ليه ما كانوش عارفين حلال وحرام؟ ليه ما بيحصلهمش زي اللي بيحصل لنا النهاردة؟ احنا نسمع ده ولا نسمع ده، نقرأ لده ولا نقرأ لده، احنا نعمل ايه؟ هو المسألة بالنسبة لهم كانت واضحة، المسألة بالنسبة لهم واضحة، القرآن بيقول ايه، السنة بتقول ايه، العلماء قالوا ايه، احنا وراهم، العلماء الصادقين قالوا ايه، مش اي حد، مش اي حد يكلمنا في الدين نسمع كلامه، مش اي حد ناخد. كان السلف رضوان الله عليهم كما يقول ابن المبارك كنا ننظر الى هدي الرجل وسمته وادبه وعبادته فاذا رأيناه على خير اخذنا منه العلم. النهاردة واحد طلع تتكلم في الحجاب نبص عليها كده مش محجبة، نبص عليها كده مش عارف تقرأ آية، نبص عليها كده عمالة تشتم وصوتها عالي قد كده وتغلط نبص عليها كده لا لا مش دي اللي اخد منها ديني ابدا. واحد تاني طالع يشتم في البخاري ويشتم في مسلم ويشتم في الأئمة الأربعة ويختار اقبح الالفاظ ويتكلم بيها، وده واحد اخد منه ديني؟ لا لا، اخد ديني من اهل العلم الثقات الاثبات. ما زلنا احباب الكرام بنؤصل لمنهج الاستجابة، اللي يقول لي في ديني حلال وحرام صح وغلط الله الرسول العلماء الصادقين، انا بعيدها كتير عشان ما تكرر تقرر، بعيدها كتير، العلماء الصادقين الناصحين الخالصين المخلصين الناصحين. بينقلوا لنا ان السلف الصالح رضوان الله عليهم كان عندهم التزام بالايه اللي تنزل كبير جدا. الصحابه ما كانوش بيهتموا هو حافظ قد ايه، 5 أجزاء 10 أجزاء. حتى احنا واحنا بنتكلم في سلسله كون صحابيا نجد كتير جدا ان الصحابي ده ما عادش كانش معاه الا القليل جدا من القران. واحنا بنتكلم على ابن عمر وجدنا ان ابن عمر ختم سوره البقره في 10 سنين او في 12 سنه او في 8 سنين اختلاف في الروايات. ليه؟ هو ما كانش هدفه الاساسي انه يخلص السوره او يحفظ السوره، هو هدفه الاساسي ياخد الايه يقراها يفهم معناها، هي الايه دي فيها عمل ربنا بيامرنا فيها بعمل، طب تعالوا نطبق. النموذج الاول معانا النهارده في قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اظن تقولوا لي يا شيخ احنا خلاص بقى حفظناها منك من درس ابي طلحه الانصاري، ان ابو طلحه الانصاري لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله اشهدك ان حديقتي بيرحاء احب حديقه عندي واحب فلوس عندي اشهدك انها لله. هقول لك لا ده انا كنت زيك كده، باظن ان الايه دي اللي اتعامل معاها بس هو ابو طلحه الانصاري، ولكن لما بدات اقرا اكتر وافهم اكتر واجيب كتب اهل العلم اكتر واقرا في تفسير الايه فوقفت معاهم على المنهج ده. بص، مع ابو طلحه الانصاري سيدنا عمر بن الخطاب يقول مجاهد كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري ان يبتاع له جاريه من سبي جلولاء يوم فتح مدائن كسرى. مدائن كسرى المدائن اللي هي القصور بتاعت كسرى، فارس، الفلوس، الغنائم، الجمال اللي موجود عند نسائهم، عندهم جمال غير طبيعي. فكتب سيدنا عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري انه يشتري له جارية من اجمل الجواري الموجودين هناك، وبالفعل اشترى له هذه الجارية. قال سعد بن ابي وقاص فدعا بها عمر، اول ما وصلته المدينة دعا بها عمر، نظر اليها الى جمالها الى حسنها الى ما شاء الله يعني خلقتها الطيبة، نظر إليها فأعجبته. أول ما أعجبته قال عمر إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون اذهبي فأنت حرة. خلصت. ده المنهج، ربنا بيقول لنا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. إمتى آخر مرة خدت حاجة كانت موجودة عندك في حياتك ما شاء الله كانت جميلة جدا وقمت قايل كده ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون خلاص هو لله. إمتى في مرة واحد كان كل شوية يبص على الخاتم والخاتم ده عاجبه جدا، أم في يوم من الأيام لقى حد بيدعو إلى التصدق يقوم قالع الخاتم كده خلاص الخاتم ده لله مش عايزه. ما هو ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ممكن ده يكون حالنا؟ إمتى نقول أختنا ما شاء الله إن ربنا عز وجل رزقها ما شاء الله بشبكة كويسة تقلع أغلى حاجة عندها تقول ده لله؟ خلصت. مين ها؟ إن شاء الله أعرف كتير جدا منكم ممكن يعمل كده. يعني ده فعل ابو طلحه الانصاري لما سمع الايه، وده فعل عمر بس كده؟ لا لا لا. يقول القرطبي وكذا فعل زيد بن حارثه رضي الله عنه، عمد الى ما يحب. كان اكثر حاجه بيحبها سيدنا زيد بن حارثه فرس، كان موجود عنده فرس يقال له سبل، وقال اللهم انك تعلم انه ليس لي من مال احب إلي من فرسي هذا، اللهم إني أشهدك أنه في سبيلك. وياخد سيدنا زيد بن حارثة الفرس بتاعه كده ويطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا رسول الله هذا لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سبيل الله. خلاص طالما أنت تصدقت بي وأحب حاجة عندك نخليها في الجهاد في سبيل الله بس كده؟ لا لا لا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما يسمع الآية دي لما يقرأ الآية دي يقول وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري من ماله سكر ويتصدق به. لما يجي يتصدق ما بيصدقش بفلوس، يجيب سكر ويتصدق به. فقيل له هل تصدقت بقيمتها؟ يا عم تتصدق بالفلوس أحسن. فقال إن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب. إيه الفهم ده؟ ايه الرقي ده؟ ايه الاستجابة دي لامر ربنا عز وجل؟ آية واحدة تغير حياة الناس دي كلها؟ تغير حياة الناس دي كلها. واعتق ابن عمر نافع رضي الله عنه، واما ابن عمر فاعتق نافع رضي الله عنه. اعتق نافع، نافع كان عالم كبير من علماء المسلمين رضي الله عنه. سبحان الله، نافع وضع له عبد الله بن جعفر فيه 1000 دينار 1000 دينار وفي رواية 10,000 دينار، 43 كيلو ذهب، 43 كيلو ذهب اتحطوا لابن عمر علشان يبيع نافع. يقول لا 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 هذا لله. قالت صفية بنت أبي عبيد، بنت عبيد أبي عبيد كان يتأول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ربيع، ربيع ابن خثيم رضي الله عنه أو خثيم رضي الله عنه، كان إذا أتاه سائل يعطيه السكر ويقول هو أحب إلي أعطوه السكر. سبحان الله، أكيد شفت المنهج، منهج استجابتهم لآية واحدة، لا مش لآية، ده الجزء من آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. كل دول بدأوا أن هم يتحركوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتحركوا ما شاء الله قوة بالله في الإطار ده، إطار منهج الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. منهج جميل، منهج جميل، اللي يقول لنا حلال حرام اعملوا ما تعملوش ربنا النبي العلماء الصادقين، إنما واحد كده عفوا يعني انا لساني استحي ان انا اتكلم بهذه الكلمه، انسان استغفر الله، بس الله لي ولهم ولنا الهدايه. تعالوا ناخذ النموذج الثاني النهارده. النموذج الثاني في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا معناها شيوخا او شبابا، أقوياء أو ضعفاء، أغنياء أو فقراء، بس انفروا خفافا وثقالا، ثلاث كلمات صح كده؟ طب الصحابة رضوان عليهم لما يسمعوا الكلام ده هيسمعوا ازاي وهيعملوا ايه؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة بن النعمان، يقول المغيرة بن النعمان كان رجل من النخعي وكان شيخا بادنا، شيخ كبير في السن بادنا يعني مليان، لما سمع هذه الآية أراد الغزو فمنعه سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص قائد الجيش فلقى رجل كبير في السن جدا وبدين جدا، قال له لا أنت رايح فين، أنت لا جهاد عليك، أنت كبير في السن فلا جهاد عليك، وبدين لا تستطيع الحركة لا جهاد عليك، الموضوع منتهي. سعد بن أبي وقاص قائد الجيش عايز أي حد يبقى معاه، فأول ما نظر الرجل قال له لا 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 استنى 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 أنت لا جهاد عليك ارجع بيتك. فقال الرجل لسعد بن أبي وقاص ولكن الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا، الله يقول انفروا خفافا وثقالا وأنت تقول لا جهاد عليك. فأمام الاستجابة دي سعد بن أبي وقاص أذن له، فقتل هذا الشيخ بعدما قتل 10 من عدوه. فسأل عنه عمر بن الخطاب بعده فقال ما فعل الشيخ، فقال سعد بن أبي وقاص يا أمير المؤمنين قتل 10 وقتلوه، ده قتل 10 وقتلوه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الراجل معاه عذر انه يتخلف عن الجهاد، لا 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 أنا أخرج، أصل ربنا بيقول لي انفروا خفافا وثقالا، ما تقوليش أنت ارجع. سبحان الله، أنا اللي يقول لي اعمل أو ما تعملش ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. قال الزهري وخرج سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إلى الغزو وكان قد ذهبت إحدى عينيه، عين من العينين بتوعه ما بيشوفش بيها اتعمت ويرى بالثانية، فقيل له إنك عليل أنت رجل مريض، فقال استنفر ربنا تبارك وتعالى الخفيف والثقيل فسأخرج التزاما بأمر ربي. ربنا قال لنا الكل يخرج يبقى الكل يخرج. سبحان الله. ويقول حبان بن زيد نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان وليا على حمص، قال فلقيت شيخا كبيرا هرما قد سقطت حاجباه على عيناه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت عليه وقلت يا عم يا عم لقد أعذر الله إليك، يا عم يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه وقال يا ابن أخي استنفرنا الله عز وجل خفافا وثقالا، استنفرنا الله عز وجل خفافا وثقالا، من يحبه الله يبتليه ثم يعيده فيبتليه، إنما يبتلي الله عز وجل من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله. يا ابني ربنا استنفرنا كلنا يبقى لازم نخرج. سبحان الله. وقال محمد شهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع خالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي فعام الهجرة نزل عليه، شهد أبو أيوب الأنصاري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة غزاها المسلمين إلا وهو في أخرى من العام التالي، إذا تخلف عن غزوة يطلع لغزوة ثانية. سبحان الله. وكان أبو أيوب رضي الله عنه يتأول قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، فلا زال يقاتل لحد ما وصل من عمر 92 سنة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري 92 سنة. أبو أيوب الأنصاري اتدفن فين؟ اللي هو أصلا من المدينة، اتدفن فين؟ ما هو ما سابش غزو من غزوات المسلمين إلا ما طلع، لأن ربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا، بقى عنده 92 سنة وخارج للجهاد رغم أن ربنا أعذره. اتدفن فين؟ دفن رضي الله عنه في قسطنطينية في تركيا، وقبره الآن معروف في قسطنطينية، قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ليه؟ ربنا قال انفروا خفافا وثقالا، أنا ليس عندي إلا أن أقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. كلام ربنا فوق العين وفوق الرأس. سبحان الله، سبحان الله. إيه إيه ده؟ إيه المنهج ده؟ ده منهج الناس اللي عاشت مع أوامر ربنا، مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسألة باختصار، ومش ربنا أمر خلاص. واحدة صاحبتها في تقول لها يعني انت بلاش الواسع قوي ده، بلاش الملحفة، ولا بلاش يعني البيت يجيبها وبلوزة كده ويخلي مش عارف ايه وحاجة تبقى ضيقة يعني كده، يعني بيني كده مش عارف ايه. هو مش ربنا قال ان اللبس يكون واسع؟ مسألة انتهت، مسألة انتهت. واحد في يوم من الايام والله سبحان الله يعني احسبه من اهل الخير، كان بيسألني سؤال من كم يوم، بيقول لي في معرض بيبيع السلع بالتقسيط وانا عايز اعرف الحكم حلال ولا حرام. فقلت له خلاص صاحب المعرض خليه يكلمني. فبكلم صاحب المعرض: السلام عليكم. قال لي: وعليكم السلام. الاخ ده بيجهز بنته ومحتاج جدا للفلوس، محتاج لها جدا يعني، ومعهوش فلوس وعايز يجيب لبنته الجهاز بتاعها وعايز يقسط وكده. فسبحان الله، فانا وانا بكلم الراجل صاحب المعرض فاقول له: ها النظام عندكم ايه؟ قال لي: ما فيش. هو يقول لي: انا عايز كذا وكذا وكذا، انا اوفر له السلعه والبنك يخش وسيط بيني وبينه، البنك يكيش يديني فلوس كاش وهو يقسط للبنك. فقمت قايل لصاحبي: بس ده ربا وحرام ولا يجوز. قال لي: ربنا حرم ده؟ قلت له: اه. قال لي: يبقى خلاص مش عاملين، عامل حج خلاص، اعتبر كل كان بيني وبينه خلاص. ما شاء الله، ده المنهج، ده المنهج، مش منهج واحد ضل مضل يطلع يقول لك لا اصل الربا حلال. حلال ازاي يا استاذ؟ اصل ربنا بيقول لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هي دي الكارثه اللي احنا عايشين فيها، هي دي الكارثه اللي احنا عايشين فيها. هذا الانسان الجاهل لم يعلم ان ربنا لما حرم الربا حرمها على درجات. حرم اولا واخذهم الربا، ده شان اليهود، ربنا عذبهم لان هم خدوا الربا وما قالش للمسلمين هي حلال ولا حرام. بس بدا الصحابه يعرفوا ان اخذ الربا بيترتب عليه عقوبات. بعدها بشويه نسخ الله هذه الايه بقوله تعالى: لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. عايز تتعامل بالربا ما تاخدش بالفلوس كتير، خد جزء بسيط. فبعد شويه لما بداوا بقى يشوفوا ان الربا بقى الفلوس اللي جايه من وراها بسيطه، نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فنسخت الايه دي ايه: لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. باختصار يجي واحد جاهل يقول لك لا ربنا بيقول لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، نقول له خلاص وهنشرب الخمر في غير وقت الصلاه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ردك ايه يا استاذ؟ يا اللي اتعلمت على ايدي المستشرقين في اوروبا وجاي تنقل والعياذ بالله بغضهم وكرههم للدين عندنا، رايك ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ممكن النهارده اشرب الخمره في غير وقت الصلاه؟ يقول لي لا ده منسوخه. اقول له هكذا ايضا في شان الربا. دول الجهله، دول الجهله اللي عايزين يضلوا الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. منهج الصحابه زي ما انتم شايفين، يسمع الايه مهما كانت الاعذار، ربنا عذره لكبر سنه وكذا وكذا وكذا، يقول لا انا اخرج انفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. وقال راشد بن سعد: المقداد بن الاسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته على تابوت بحمص يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، وكان نحيفا ضعيفا. فقلت له: يا شيخ لقد أعذرك الله، انت المقداد بن الاسود، انت قتلت مع النبي في كل الغزوات وفي كل مراحل حياته، ربنا أعذرك بعد الضعف اللي انا شايفه عليك. فقال: ابت علينا سورة التوبة، ثم تلا قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. ابو طلحة الانصاري زي ما خدنا في السلسلة تكون صحابيا، ابو طلحة الانصاري لما سمع قول الله انفروا خفافا وثقالا طلع وهو عنده 85 سنة للجهاد في سبيل الله، فقال له اولاده: يا ابانا جاهدت مع رسول الله حتى قبض، ثم مع ابي بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قبض، ان الله قد اعذرك. قال: وما اصنع بقول الله انفروا خفافا وثقالا. ده منهجهم. ربنا قال، النبي قال خلاص سمعا وطاعة، بل رضيت وسلمت يا ربنا. فاصل ونلتحقوا تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم أحبابي الكرام بعد هذا الفصل اللي أنا عايز أأكد عليه في حلقة النهاردة والحلقة اللي فاتت. أنا عايز أقولك، اللي يقول لي حلال وحرام، صح غلط، ده مقبول ده مرفوض، الله الرسول العلماء الصادقين الناصحين الخالصين المخلصين المخلصين دول اللي يقولوا لنا ربنا بيقول النبي بيقول، وساعتها ليس لي إلا أن أقول رضيت وسلمت جاري التنفيذ. ده حال المؤمن، حال المؤمن، حال المؤمن إنه لما يسمع ربنا عز وجل قال حاجة أو النبي في يوم من الأيام قال حاجة، أنا لازم أسمع وأطيع اللي ربنا يقول لنا عليه، ده فوق دماغنا من فوق ننفذ على طول. النموذج الثالث احنا خدنا دلوقتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خدنا دلوقتي قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا ثقالا. ناخد بقى موقف عجيب جدا جدا جدا. قال الله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح، الآية دي نزلت بعد غزوة أحد، والقرح هي الآلام البدنية، الصحابة اتقطعوا حتت في غزوة بدر، في غزوة أحد عفوا، ومش كده وبس، ده هم نفسيتهم أصلا كانت منهارة. أولا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بين إيديهم، طبعا شقت رأسه وكسرت رباعيته وحلقة المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء بتسيل على وجه النبي، منظر حد في حد ذاته يعني يؤلم أي حد، بل والله يقتل أي أحد. وشايفين أصحابهم اللي ماتوا متقطعين حتت مثلة بأجسادهم. بصوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من أحد للمدينة، جاءت المخابرات، رجال المخابرات في هذا الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له ده أبو سفيان راجع من الطريق وجاي المدينة تاني عشان عايز يقتلك أنت ومن معك، عايز خلاص يخلص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج إلى غزوة حمراء أحد، غمراء عفوا، حمراء أسد، تاني يوم على طول. يعني هزيمة أحد كانت النهاردة، النبي قال لهم يلا احنا خارجين بكرة لهذه الغزوة. بصوا بقى، لما النبي قال لهم احنا خارجين مع ما فيه من جراحات ومع ما فيه من آلام ومع ما فيه من هم وضغط نفسي لا يعلمه أحد إلا الله، يقول أبو السائب مولى عائشة بنت عثمان، إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، إحنا الاثنين راجعين متقطعين حتت، أنا وأخويا متقطعين حتت، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتفوتنا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها. احنا طبعا متقطعين حتة من غزوة امبارح. اثنين، ليس لنا دابة نركبها. ثلاثة، وما منا إلا جريح ثقيل. فقال لا والله ما يكون أبدا، لا تفوتنا مع رسول الله غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اخرجوا ولا نخرج. طب نتفاهم، انتوا الاثنين مصابين، طيب خليكم مصابين بس عندكم دبة تركبوها هتيسر عليكم مسألة شوية، مفيش دبة. طب انتوا الاثنين مسخنين بالجراح، طب خلاص ربنا اعذركم. لا لا لا، ربنا يقول لنا اخرجوا والنبي يقول لنا اخرجوا الغزوة حمراء اسد وانا افضل قاعد. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أيسر جرحا منه، أنا الجراح بتاعتي كانت أقل من أخويا شوية، فكان إذا غلب لما يتعب حملته عقبة، لما أخويا كان بيتعب كنت أعمل ظهري كده وأشيله فوق ظهري، ما احنا معناش دبة نركبها، فهو عمل نفسه لأخوه دبة يعمل كده وأخوه يطلع يركب فوق ظهره. وقال وامشي عقبة، كنت امشي انا مسخن بالجراح، امشي شوية بس انا جراحي اقل من اخويا شوية، فكنت انا امشي شوية واشيل اخويا على ظهري عقبة حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء أسد حتى انتهى إلى حمراء أسد. كانت النتيجة نزل قول الله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهذا رجل لحد دلوقتي من يعرف اسمه؟ الرواية ما ذكرتش اسمه، ما يعرفوش، ولكن ربنا عز وجل ذكره في القرآن وخلد اسمه في القرآن. ناس جريحة ومصابة إصابات بالغة جدا ومعهاش دبة تركبها، فبيقول أنا عملت نفسي لأخويا دبة علشان نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينفعش النبي يأمرنا بأمر في الدين وإحنا ما نلبيش. اوعى في يوم من الأيام ربنا يأمرك بأمر ما تنفذش. اوعى تقولي معلش أصل هي ليلة العمر فتشغل الأغاني اللي ربنا ما يحبهاش، ويبقى في رقص بين رجال ونساء واختلاط بين رجال ونساء ربنا ما يحبوش، وتقول لي يا شيخ عديها في ليلة العمر. اوعي في يوم من الأيام باسم ليلة العمر تروح تلبسي حاجة عريانة. اوعي في يوم من الأيام تعملي كده. لا يا بنتي استجيبوا لله ورسول. والله الأسبوع اللي فات ده ثلاث أربع حالات، أسبوعين جواز وبيطلقوا، ثلاث أسابيع جواز وبيطلقوا، شهر جواز بيطلقوا، والله وقبل الدخلة بيطلقوا. ليه؟ احنا بدأنا غلط، بدأنا على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فاحنا اللي بنجني الثمرة المرة بعد كده. أحباب الكرام، الاثنين دول الأخين دول متخانين بالجراح لا دبة معهم أعذرهم الله، ومع ذلك يقولوا لا ما ينفعش النبي يقول لنا هنخرج لحمراء أسد ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة لما كان يوم أحد السبت للنصف من شوال، يوم السبت 15 شوال لما كان الغد من يوم أحد، يوم الأحد لستة عشر ليلة من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد 15 شوال، النبي صلى الله عليه وسلم أذن يوم 16 شوال بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر أحد. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء البنات لرجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلفت يا رسول الله على إخوتي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام، سيدنا جابر ابن عبد الله قاعد مع أبوه قبل ليلة أحد، يعني يوم 14 شوال. 14 شوال لقاء، الآن تعالوا بسرعة نروح كده للمدينة في بيت عبد الله بن حرام، عنده جابر وعنده تسع بنات. فالأب بيقول للابن يا ابني ما ينفعش ان انا وانت نخرج لغزوة احد ونسيب البنات لوحدهم، لازم يكون في راجل موجود معهم. ومعلش يا ابني انا لن اوثرك ابدا، لن اوثرك ابدا ان انت تخرج للجهاد وانا افضل قاعد هنا. يا ابني انا لن اوثرك، اقعد انت يا ابني مع اخواتك وانا هطلع للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الاب اللي يسيب تسع بنات ويسيب جابر علشان ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت الاستجابة؟ هو ده الذين استجابوا لله وللرسول. سبحان الله، تاني يوم خلاص يبقى الاجتماع بين جابر ووالده كان يوم 14، والده مات يوم 15، يوم 16 أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم احنا خارجين للجهاد. فأول حاجة يطلع جابر يعملها يقول للنبي يا رسول الله معلش انت قلت ان ما يخرجش الا اللي حضر احد، انا ما حضرتهاش بس حصل بين والدي وبيني كذا وكذا وكذا. فيا رسول الله بالله عليك اذن لي ان انا اخرج معاك. ايه ده؟ ايه المنهج ده؟ اذن لي يا رسول الله انا عايز اخرج معاك، انت بتقول ما حدش يخرج. يا ابني طب هو النبي قال ما يخرجش معايا اللي خرجوا امبارح، انت ما خرجتش. طب يا رسول الله عشان خاطري، علشان خاطري يا رسول الله اخرج معاك النهارده. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم من قلب جابر الإخلاص في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن له رسول الله فيخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا جابر إخواتك البنات الله يتولاهم، مش احنا عملنا اللي يرضي ربنا؟ إن شاء الله ربنا يتولاهم ويرجع جابر ويتولى أمر إخواته البنات، وربنا عز وجل يكرمهم كرم ما بعد كرم. جابر بيقول أنا أبويا مات وعليه دين كبير قد كده، وكان عندنا شوية تمر كده على النخلة قطفناهم، والتمر ده ما يكفيش عشر معشار دين واحد من الديون اللي كانت على ابي. رحت للنبي قلت له يا رسول الله اصحاب الديون جايين بيطلبوا الدين. فالنبي يقول لي يا جابر اجمع تمرك في مربدك ولا يدخل عليك احد حتى اتيك. ويجي النبي يحط ايده كده على التمر ويبارك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول دخلهم عليا واحد ورا الثاني، وكل واحد يجي النبي يديله من التمر ويقضي من دين عبد الله والد جابر. لحد جابر بيقول والله لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي حق حقه ونظرت إلى التمر والله ويكأنه لم تخرج منه تمرة. دي بركة إن عبد الله التزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة إن والله الذي حرق قلب رسول الله لهذا الصنيع هو الله الذي رضي عن عبد الله اللي ترك أولاده التسعة أو التسع بنات والولد العاشر تركهم لله، فربنا عز وجل يقضي عنه. سيدنا جابر بيقول يوم ما مات أبويا أكشف عن وشه كده فلاقيه ميت فأقوم قافل وصاوع عيط، فيقول لي يا جابر أولا تعلم ما صنع الله بأبيك؟ قلت وما صنع الله بأبي؟ قال إن الله لم يكلم أحدا أبدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي، قال أي رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك ثم أقتل فتحييني فأعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك ثم أقتل. فقال الله عز وجل إنه قد كتبت وقضيت أن من مات لا يعود إليها أبدا. فقال أي رب بلغ قومي مني السلام وأخبرهم أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فنزل قول الله سبحانه يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا الله يا الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ منهج الناس اللي استجابت حتى بعد ما مات عايش حياة الاستجابة، يا رب رجعني تاني علشان النبي يقول اخرجوا للجهاد نخرج نقاتل علشانك. شفت حياة الاستجابة في حياتهم؟ هم بقى عايزين يخرجون من هذا الكلام تماما، يخرجون من هذه المعاني تماما. احنا نكون عبيد لأهوائنا، عبيد لأرائنا، عبيد لشوية جهلة، عبيد لشهواتنا. لا والله، احنا هنعيش حياة الاستجابة، حياة الطاعة، العبادة، القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، سبحان الله، من عجيب برضو ما قرأت في هذه الآية، يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لعبد الله بن الزبير يا ابن أختي أما والله إن أباك وجدك، تعني أبا بكر والزبير، ممن قال الله فيهم الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. يا جمال هذا، والله الدرسين دول من أجمل الدروس في حياتي، لأنه وقفت فيها على معاني من أجمل ما رأيت في حياتي. ناخد آخر نموذج معانا، هو نموذج جميل جدا جدا. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يقول ابن كثير وذكر عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي، الأربعة العلماء الكبار دول نقل لنا هذا الكلام. قال إن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، كان بينهم بين بعض ربا في الجاهلية، قبيلة بني عمرو وقبيلة بني المغيرة. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم. ثقيف كان لها فلوس عند بني المغيرة، قالت لهم لو سمحتم احنا عايزين فلوسنا اللي انتوا اخذتوها في الجاهلية بالربا، احنا ادينا لكم 1000 واتفقنا ان الالف يجي 1200 مثلا الرقم ده على سبيل المثال، اديناكم 1000000 تردوا 1200000، اديناكم كذا تردوا المبلغ وبالزيادة، فاحنا محتاجين فلوسنا وبالزيادة بتاعتنا. فقالت بنو المغيرة ولكن الله حرم الربا، فتشاوروا وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الاسلام، احنا ما نقدرش يا جماعة ان احنا نؤدي الربا في الاسلام، ربنا حرم الربا، ربنا نهانا عن الربا. فتشاوروا فيما بينهم فرفعوا هذا الامر الى عتاب بن اسيد رضي الله عنه. عتاب بن اسيد ده كان والي النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، فلما رفعوا هذا الامر للعتاب بن اسيد رفع عتاب بن اسيد الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، خد مجموعة من قبيلة بني المغيرة ومجموعة من قبيلة بني عمرو وطلعوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم يقول يا رسول الله بنو عمرو يعني اعطوا البني المغيرة فلوس في الجاهلية بالربا والاتنين دخلوا في الاسلام، ودلوقتي بنو عمرو بيطلبوا من بني المغيرة الفلوس بتاعتهم بالربا الزيادة. قال عتاب بن اسيد فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه وبدأ العرق يتصفد عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه يوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيوحى إليه. قال: فلما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بني عمرو وقال لهم: يا بني عمرو، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ده فلوس كتير قوي 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 قوي، قبيلة بتسلف قبيلة، دولة بتسلف دولة بالملايين، حاجة ضخمة جدا. فالنبي قال لهم كلمة واحدة، ربنا بيقول لكم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا ترى يقولوا ايه؟ يقولوا جملة تكتب بماء الذهب، يقولوا جملة توضح المنهج اللي عاش عليه الجيل ده، يقولوا جملة توضح لينا أعظم قيمة رفع الله عز وجل بها هؤلاء. قالوا: يا رسول الله، بل نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كله وتركوا أموالهم. لا احنا عايزين الفلوس ولا احنا عايزين الربا. طبعا ربنا قال لنا سيبوا ده، ربنا قال لنا ان ده حرام، خلاص. ممكن النهاردة يكون ده منهجنا؟ ممكن النهاردة نواجه هؤلاء المرضى وهؤلاء الشياطين نقول لهم احنا ديننا مش هناخده منكم؟ اللي طلع يقول ايه المشكلة ان الراجل يقعد يشرب البيرة في 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 البلكونة ومراته طالعة عافين له اياكم بملابس، يعني حتى انا استحي اقول اللفظة، بالملابس بتاعت غرفة النوم، يعني ازاي من ده اخد ديني؟ يعني الشخصية دي اخد ديني؟ لا لا لا، انت اخرك القناة بتاعتك، خليك في القناة بتاعتك، الجريدة بتاعتك، خليك في الجريدة بتاعتك. انا ما ديني من الله، ديني من النبي، وأأتمن العلماء الصادقين الناصحين المخلصين الخالصين المخلصين، أأتمنهم فيما يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا منهاجي في حياتي استجابة كاملة، استجابة تامة لربنا سبحانه وتعالى. عايز أختم وأقول لكم اللي يقول لنا حلال وحرام صح وغلط، آية من القرآن، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ينقل لنا هذا الكلام هو عالم من العلماء المؤتمنين على الدين، أصحاب التخصص، أصحاب الفهم، وأصحاب البصيرة. كده احنا نقرب أكثر وأكثر من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا التأصيل اللي دار على مدار أسبوعين كاملين فيما يتعلق بمنهج الاستجابة لله ولرسول، يكون منهج واضح بالنسبة لنا، منهج عايشين عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يقبضنا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقداما طغوا وذلوا قامة ومقاما، ما قدموا إلا